بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يجعله نافعا مفيدا. طيب، نأخذ هذه المجموعة. تفضلي نجلاء من ألمانيا.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور أنا
تفضل.
بس تحملني شوي، الله يخليك.
تفضلي يا نجلاء، تفضلي.
يلا يلا يلا،
أنت على الهواء، تفضلي أختي.
طبعا. إيه إيه، أنا يا دكتور ما أنفي علي الصيام من قبل، وبدي أدفع مصراد، وفي قرايبي، مو قرايبي، قرايب جوز بنت أختي بدي يساوي عملية زرع كلوة، وبتكلفه شي 5-6 ملايين، صير أدفع له أنا من إن شاء الله الصيام؟
يعني موضوع الكفارة الصيام، ها؟
أيوة. إيه هيك. إيه صيام
إن شاء الله.
إيه صير أدفع له
إن شاء الله.
في كمان، في كمان إذا بتريد.
تفضلي تفضلي.
أنا 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 يعني بتابعك، صحيح ما بحكي، بس أنا بتابعك، يعني صلي 3 سنين ما بترك يوم،
الحمد لله
ما بترك يوم، يعني
أهلا وسهلا. الله يحفظك، تفضلي.
الله يخليك ويطول بعمرك، الله يخليك يا رب. يلا أنا عم بس مسجلتهم بس.
أها.
ألو.
يلا يلا.
عندي أختي، عندي أختي دكتور.
إيه؟
عندي أختي يعني ولدت كتير، في 25 ولد، آخر ولد يعني أنا شجعتها إني تنزل، هي بدها تنزل وأنا شجعتها، والولد كان على 4 أشهر، وأنا كتير خايفة من ربي هلا، كتير كتير خايفة. هاي الشيء صار له زمان زمان، يعني من 30 سنة، 20 أكثر من 20 سنة.
إيه.
طيب. وأنا عند الولد اللي بدها تنزل أنا شجعتها، على 4 أشهر نزلت.
وهي.
أنا ورحت معاها. ورحت. نعم.
كمل 4 أشهر. كمل 4 أشهر.
كان الولد عمره 4 شهور.
وهي كم جايبة ولد؟ 25 ولد.
25 ولد، بس في منهم 3 توام.
طيب يا نجلاء، السؤال الثالث.
يلا دقيقة، لأني أنا مو مسجلت دكتور، معلش. إيه دكتور. أنا الرسول، أنت حكيت إني قلت الدكتور الرسول عليه الصلاة والسلام عند كان يصلي يدعي لجميع الموات، اللهم اغفر لهم ما قدموا ما أخروا من ذنوبهم.
إيه
أنا صرت أدعي لهم، يعني حرام يعني إذا دعيتهم مثل ما عم بدأ الرسول؟
إن شاء الله يا نجلاء، إن شاء الله.
يعطيك ألف عافية، وشكرا كثير دكتور، شكرا، الله يطول لنا بعمرك.
أهلا وسهلا أختي. شكرا. أهلا وسهلا، يا مرحبا. تفضل يا محمد البحرين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء عزيز.
حياك الله يا محمد.
أنا فيني سكري تلمرك.
إيه.
وفطرت رمضان لليوم.
فطرت رمضان هذا ولا اللي قبل؟
هذا.
إيه.
ماذا علي أسوي الكفارة؟
الله يعافيك إن شاء الله يا محمد، أعطيك الجواب.
جزاك الله خير.
حياك الله يا محمد.
أسكر أنا ولا خليني في التلفون؟
تفضلي يا أم خالد من عمان.
نعم.
تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عندي أسئلة.
تفضلي.
زوجي متوفي.
إيه.
وخلى مبلغ من المال.
إيه.
فأريد أنا لما كان هو موجود يعني الحين 3 أشهر كنا نصرف من هذا المبلغ في البنك. الحين صار المبلغ ورثة ولا نصرف منه أكل وشراب وإيجار البيت وشغالة؟
عنده أولاد، ها؟
أيوة عنده أولاد، لكن أولاده موافقين، أنا الأم، أولاده موافقين على اللي أقول عليه أنا يعني، لكن أنا أريد أبرد ذمتي
إن شاء الله.
زين، ثاني سؤال ثاني لو سمحت.
أيوة تفضلي.
في كتاب كان هو طبعه، في قصة حياته يعني، موجود 4 كراتين، نحرق ولا نوديه وين ولا ما أدري يعني. أريد أستفسر عنه.
يعني هو كتب عن قصة حياته والكتاب موجود عندكم.
أيوة.
في طيب بالنسبة للكتاب في شيء يعني يدفعك أنك تحرقين ليش لماذا يعني؟
لا 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 بس عشان فيه بسم الله الرحمن الرحيم وأسماء وأشياء مثل هذه.
إن شاء الله يا أم خالد إن شاء الله إن شاء الله.
زين. جزاك الله كل خير.
مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. أم محمد العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
العفو شيخنا أول أمس عبرتك على مدى الزكاة في المال أنا يظهر الصوت كان مو واضح أو سوء فهم.
أيوة.
هذا المال ليس الزوج ما ترك هو مال إنما المال هو الشخصي أنا نفسي يعني أنا عندي مال وكل سنة أزكي أصلا هو ما تصل لسنتين يعني كان حتى على حياته هو ما يشتغل سألت الشيخ قال ممكن تعطي الزكاة لزوجك أو لا من المفاصل الغريبة وهو يصرف على أولاده الآن هو الزوج توفى صار لسنتين وأنا أريد أزكي مالي الخاص أنا فيه مش لزوجي هذا فهل ممكن أعطيه لأولادي وكيف الطريقة يعني وأنا المسؤولة عن مصروفهم يعني مرات يجينا مثلا فلوس من أحد أو شيء أنا المسؤولة عن تدبير البيت
إذا ممكن. أولادك صغار؟
كبار إيه نعم بس بظروف الكورونا هما عمال يشتغلون بإيجور يومية واحد يشتغل يوم وعشرة لا والثاني عاد موجود في البيت لا يشتغل
وكلهم عندك في البيت؟
نعم
كلهم عندك في البيت؟
نعم إيه إحنا كلنا أربع نفرات في البيت نعم موجودين إحنا في البيت ما موجودين هما
إن شاء الله يا محمد أبشري
عندي سؤال إذا ممكن
تفضلي
أنا عمري بال 64 سنة وأنا صغيرة أول ما بلغت ما كانوا أهلنا يعلمونا هاي الأشياء أنه لازم تقضين الصوم بس من تزوجت عمري 19 سنة فهمت هذا الشيء وما أتذكر برضو رأسا أنا قمت أقضي أو لا الآن أنا حابب يعني بعد ما دائما نشوف برامج حضرتكم وبرامج الدينية أنه أريد أحاول أقضي وأنا دائما كل سنة أصوم 6 من شوال كتنة حتى لا يخلص شهر شوال وأنا يعني أكتب هاي السنة ومرات بس القضاء أنا أسمع أحيانا لما يقولون على واحد ما يصلي هو صغير يقولوا له ما فات وعليك بالنوافل كثر من النوافل وكثر من الصلاة من اليوم الجاي لكن الصلاة ما أسمع قليل يعني بهيك عمر ومن زمان قال أنا هسا عمري بالستين وهذا الشيء أنا عمري كان يمكن 12 سنة ما كنت أقضي فقليل يقولون أقبل الصيام أكثر شيء يركزون على يعني يركزون على الصوم إنه أقضي لكن بالصلاة يقول له ما فات ومن اليوم وجاي أنت أقرأ يعني كثر من النوافل
واضح أم محمد
ممكن ترشدني
إن شاء الله واضح
هذا الشيء واضح. يعني أقضي ولا ماذا أعمل
إن شاء الله إن شاء الله واضح أهلا وسهلا مرحبا تفضل يا أم زيد
نعم أبو السلام عليكم شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
شيخ أريد عندي 3 أسئلة
تفضل
السؤال الأول بخصوص أولادي من ناحية الصلاة دائما يعني أقول لهم يعني هم يسمعون الصلاة والأذان لما يأذن أقول لهم قوموا صلوا يعني إلا أني أجي أقول لهم قوموا صلوا ودائما يعني يلتهون عن الصلاة فأريدك بس شوية تحكي معهم خصوصا علما أن أولادي صغار يعني الكبير 14 سنة والبنت 13 والولد 11 السؤال الثاني بخصوص عندي أخويا مسجون والله يعلم أنه هو كان مسجون ظلم يعني فأمي دائما تدعي يعني وحتى راحت على مكة وتدعي أنه أخويا يطلع دائما وتفرج عنه وما دا يطلع فشوف هذا يعني انه تقول ليش يعني دائما ادعي الله ما دا يستجاب دعائي على مود اخويا السؤال الثالث شيخ اني دا اخاف من القبر دائما يعني يجي ببالي القبر وعذاب القبر فاريدك تقول لي على شغلات تنجيني من عذاب القبر لان دائما يعني اخاف من عذاب القبر وما وأريد رقمك الشخصي إذا ما صرت زحمة
إن شاء الله فأنت طبعا عندك الرقم الواتساب هذا تواصلي معي على رقم الواتساب وإن شاء الله الله عز وجل يسر ويعين
شكرا, شكرا يا شيخ على انه العائله كلها متابعتك. احنا اولادي الحمد لله كلنا نتابع.
يبارك فيهم. شكرا. يا رب وفيك. مرحبا.
الله شكرا.
تفضل يا سمر.
اهلا السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ انا بسال عن زكاة المال، ابغى اتكلم عنها بالتفصيل. يعني مثلا لو انا عندي حساب اجمع فيه مبلغ وكل فتره يعني كل ما كان عندي مبلغ ازيد عليه وكذا، يعني ما هو ثابت، يعني كل فتره ازيد عليه شيء.
نعم.
هل ازكي عليه وكم الحد اذا وصل له يتم الزكاه والمده؟ يعني
ان شاء الله
يعني كل ما جات المده على مبلغ معين ازكي عليه ولا على المبلغ كله الكامل؟
ان شاء الله. ابشر يا سمر. طبعا في حلقه خاصه سجلتها قديم خاصه كامله 45 دقيقه عن المسائل هذه، ممكن تبحثين عنها في اليوتيوب وتجد. ومع ذلك ساجيبك ان شاء الله، لان مسائل الزكاه يعني متنوعه ومتعدده، فلعلك تبحثين عنها وتجدين ان شاء الله مسائل كثيره حول هذه المسائل. عندك سؤال ثاني؟
ايوه كمان. صد. الاراضي، الاراضي هل تزكى عليها كمان؟ يعني هو بشوف لها كمان
ان شاء الله. ان شاء الله.
وسؤال أختي اليوم جاها غثيها الله يكرمك يا شيخ ورجعت، هل هذا يعتبر تفطير ولا لا؟ يعني مرتين أكثر من مرة
غصبا عنها.
أيوة غصبا عنها.
إن شاء الله.
شكرا.
حياكم الله. تفضل يا مريم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
ويا شيخ أنا بتكلمك، كنت مريضة.
نعم.
مرض شوية مزمن، وحنا عدنا في فرنسا وعافيت شوية الله عافاني الحمد لله. وحنا عدنا في فرنسا اللي عندهم مرض مزمن يعطوه راتب. أنا هذا الراتب هو حتى الآن يعطوني هذا الراتب، وهم علمين باللي أنا عافيت وعطوني الراتب يا شيخ. وأنا هذا الراتب وهو عندي في البنك، عندي شوية فلوس في البنك، هل عليهم زكاة؟ هذا الفلوس أنا بتصرف بها، بساعد جوزي على البيت، شغل البيت، اشتري منهم للبنات. هما مش قاعدين هذا الفلوس، مش قاعدين، لا انا بشتغل بهم، اشري بهم، اتصرف بهم.
ان شاء الله. ان شاء الله يا مريم.
هل عليهم زكاة ام لا يا شيخ؟
ان شاء الله. ان شاء الله
يا شيخ. وانا يا انا اتصدق من هذا الفلوس، اتصدق بهم لامي لاخواني للناس كلهم. هما قالوا لي تتزكيش بهم، هذا مش عرقك صديق، ما كما يقولوا يا شيخ، مش خدمة تعارضك خدمتي بهم، هذو عطاهم لك الدولة، ما يجوز عليك تصدقي بهم. هل صحيح يا شيخ؟
لا. سأفصل لك إن شاء الله الكلام.
ربي يجازيك خير يا شيخ.
حياك الله يا مريم. تفضل يا سهيب.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
شيخ جزاك الله خير، قبل يومين أو ثلاث أيام فصلت لأن الخطأ اللي صار عندي بصلاة التراويح ووضحت الصورة اللي فيه.
إيه.
بس السؤال، عندي سؤالين الحين. السؤال الاول، كيف اعوض الركعه اللي يعني اللي راحت مثل ما نقول؟
انت ممكن تذكرني يا صهيب ايش اللي كان السؤال؟
السؤال يا شيخ، كنت انا في التراويح اصلي ركعتين،
اي
صليت ركعه واحده واستجبت.
ذكرت يعني الان ذكرت صح. ايوه
بس كيف تعويض، كيف تعويض الركعه
اللي قصدك الان يعني؟
ايوه بالضبط.
طيب
كيف تعويض؟ هذا السؤال الاول. بالنسبه للسؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة لهذه المعقمات اللي تصير بداخل المستشفيات والعيادات الطبية، التعقيم اللي يصير بكثافة، هل هو استخدامه بكثافة هل هو مفطر؟
يعني استخدامه على اليدين وكذا؟
مش بس استخدامه على اليدين، على الأجهزة وعلى الأماكن اللي ممكن على أماكن الجلوس، على أماكن يعني استخدام الأدوات، استخدامه بكثرة يعني ممكن يعني يوصل استنشاق هذا العلاج، هل هو مفطر أم لا؟
واضح سهيب،
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل مصطفى.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين بديك خير.
تفضل مصطفى.
السؤال الأول، هل يجوز النوم والقدمين باتجاه القبلة ولا ما شو حكمها هي؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، صحة الحديث يسأل عنه، ما من امرأة تسقي زوجها شربة ماء إلا كان خيرا لها من صيام سنة نهارها إلى آخر الحديث، هذا صحيح ولا ضعيف؟
إن شاء الله يا مصطفى.
الله يجزيك الخير.
مرحبا حياك الله. أنا أكتفي بهذا القدر، المجموعة الأولى هذه، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي سؤال للأخ عبيد، وعندي ناصر أيضا من عمان، وعمر من الشارق، وأمة الله من الجزائر. عبيد في سؤاله الأخير اللي ضاق الوقت عن الإجابة عليه يسأل عن الركعتين، ركعتي الشفع والوتر، يقول ما الفرق بينهما؟ أخوي عبيد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنا فصلت في هذا كثيرا فبالنسبة للشفع هي ركعتين، هذه تسمى شفع، كل ركعتين يصليهما الإنسان تسمى شفع. لماذا؟ لأن شفع واحد على الأخرى فأصبحت ركعتين، أصبحت يعني فيها تسليمة واحد، هذا الشفع. الشفع ضم شيء إلى شيء، ضم شيء إلى شيء. وأنا ذكرت أنا في قلت في باب المعاملات ما يسمى بالشفعة، هو ضم حصة الشريك إلى شريكه، تصير واحدة، هذا يسمى الشفع. ولذلك العلماء يعبرون بالشفع، ما عندنا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا شفع، ما عندنا، لكن العلماء يعبرون حتى يسهلون العلم للناس، يسهلون المسائل. يعني الآن أنت لما تصلي التراويح ركعتين الأولى هذا شفع، الثانية شفع، الثالثة شفع، وهكذا، هذا كله شفع. الوتر ما هو؟ الوتر هي ركعة واحدة أو ثلاث ركعات سردا أو خمسة سردا أو سبعة سردا، هذا كله يسمى وتر. يعني إذا جيت الآن وصليت ثلاث ركعات بتشهد واحد، تشهد الأخير تسلم بعده، هذا شفع، هذا وتر، هذا يسمى وتر، مع أنك جبت ركعتين وبعد الركعة الثالثة، لكن بشرط أنك ما تشبهها بالمغرب. تصلي خمس ركعات جميع بتسليمة واحدة مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا وتر. فالآن بعض الناس يقول لك الشفع هي أن تصلي ركعتين قبل الوتر، هذا تشفع الوتر، غير صحيح، غير صحيح، هذا غير ما يعني، هذه لغة تبسيطا تفهيما صحيح، هذا يسمى شفع. نحن قلنا الآن كل قيام الليل ركعتين ركعتين ركعة كلها شفع، هذا شفع، شفع يسمى شفع لأنك شفعت الركعتين. فلذلك يعني التركيز على هذه والله ما يصح الوتر إلا بشفع قابلة، غير صحيح. الإنسان يجوز أن يوتر بركعة، وممكن أن يوتر بثلاث ركعات بشرط أنه ما يشبهها بالمغرب، يسردها سرد، ويوتر بخمس ركعات سرد، وبسبع ركعات سرد، هذا يسمى وتر. ومثل ما قلت لك الشفع هي ركعتين منفصلتين يسلم منهما الإنسان. ناصر من عمان يقول يعني عنده يسأل عن زكاة أموالي، يقول أنا زكاة أموالي في شهر رمضان وجاني مبلغ قبل رمضان بشهرين ووضعته في نفس الحساب، يعني بالنسبة للزكاة يقول من أيهما أزكي؟ أخوي ناصر وإخواني بارك الله فيكم، أنا حقيقة ألحظ من بعض الأسئلة أشوف بعض الناس يفرق بين الحسابات، يقولك والله مثلا أنا عندي حساب في مصرف وحساب في مصرف وحساب في مصرف آخر مثلا، فيقول لك مثلا يعني يعتقد أنه والله يزكي مثلا من هذا الحساب ولا يزكي من هذا الحساب مثلا، أو شخص عنده حساب بالبنك وعنده فلوس في البيت. فبعض الناس أشعر، أنا ما أدري قد أكون مخطئ، أشعر أن بعض الناس يفهم بأن يفصل بين أمواله خاصة النقود اللي عنده سيولة نقدية، وهذا غلط، هذا غلط. كيف الآن يفصل الإنسان ما بين أمواله؟ ما دام عندك الآن مال سواء حطيته في البنك أو حطيته في بيتك أو حطيت جزء في البنك أو جزء في بيتك وقسمته، يعني ما دام أنه حال عليه الحول يجب عليك أنك تزكي. الآن يقولك والله أنا مثلا المال هذا ما حطيته بحسابي هذاك، حطيته بحسابي هذا، كيف الزكاة؟ الزكاة واحدة. فلذلك في وعاء عند الإنسان، هذا الوعاء كله وعاء الزكاة، كل أموالك اللي تجب فيها الزكاة بالشروط المعروفة يجب عليك أنك تزكيها، يجب عليك أنك تزكيها. أنت الآن تقول أنا عندي حساب حال علي الحول ودخل علي مبلغ مالي قبل شهرين من الحول، تزكيه ولا لا؟ الأصل أنك ما تزكي هذا اللي دخل عليك قبل شهرين. لماذا؟ لأنه افتقد إلى شرط وهو حولان الحول، ما حال عليه الحول. فأنت الآن تبدأ تستقبل في حول جديد، تستقبل في حول جديد، تقول لي لا والله أنا يصعب علي، خليني أزكي مع اللي موجود، الله يقويك ويعطيك العافية، وهذا الصح. لماذا؟ حتى ما يتلخبط الإنسان، لما يضع الإنسان حول واحد في رمضان في شعبان في شوال خلاص يضبط مسألة الزكاة، تضبط مسألة الزكاة. ولذلك أنا أنصحك يا أخي الفاضل، مدام دخل عليك وما عندك نية تقول والله أنا بعد الآن قدامي 10 أشهر حتى أزكيه، خليني أضمه مع المبلغ اللي عندي وأزكيه. طيب يكون هذا من باب تقديم الزكاة، قدمت الزكاة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ من العباس زكاة سنتين قدمها عليه الصلاة والسلام. فأنصحك يا أخي الفاضل بارك الله فيك أنك تزكي، تقول لا والله أنا أبغى احتمال أصرفه خلال السنة، الله يقويك ما في شيء. أنت الآن ليس واجبا عليك أنك تزكي الآن، واجب عليك تزكي إذا حال عليه الحول، إلا إذا كان هذا المبلغ نتاج ربح من المال اللي عندك. يعني شخص عنده أسهم مثلا، شخص عنده عروض تجارة وجاه مبلغ مالي ربح، هذا يزكيه ولو دخل قبل يوم من الحول. كل مال يضاف إلى أصله في الزكاة حتى لو كان قبل يوم واحد، مثل نتاج بهيمة الأنعام. يعني الآن شخص عنده مثلا نقول 39 رأس مثلا، وأنتجت قبل الحول واحدة، أصبح 40 زكاها، خلاص تضاف إلى أصلها، يعني تضاف إلى بالنسبة للنتاج يضاف إلى أصله. بارك الله فيك ناصر. ناصر في سؤال الثاني يقول: ابني أعطاني مبلغ مالي وضعته في نفس حسابي، وهذا المال لابني، ملك لابني، هل أزكيه؟ طبعا الزكاة أخوي ناصر على ابنك، الزكاة على ابنك، هو اللي يزكيه. لكن إذا قال لك يا والدي تصرف فيه، نعم أنت الآن وكيل عن ابنك، تزكي هذا المال حتى لو وضعته مع خلطته مع أموالك، حتى لو خلطته في حسابك وضعته في نفس الحساب، يجب عليك أنك تخرج زكاته، أو تسأله تقول أنت أخرج زكاتك ولا لا. إذا كان أخرجها خلاص، إذا قال لا أنا ما أخرجته وما عندي فكرة ولا أعرف، قل له أنت أخبره، قل له أنا سأخرج زكاة مالك ومقداره كذا، تحسب يعني رصيد الابن كم رصيده وتقسمه على 40، تقسم على 40 تطلع الزكاة. عمر من الشارقة يسأل عن نصاب الزكاة، يقول يعني أنا بالنسبة لنصاب الزكاة من حيث الراتب الشهري، وأيضا يقول عندي مدخرات عدى علي الحول، كيف أزكي؟ عمر أعتقد بأنك استوعبت ما ذكرت الآن قبل قليل مع أجوبتي مع الأخ ناصر. بالنسبة للمدخرات المالية هذه، إذا حال عليها الحول يجب عليك أن تزكيها ما دام أن قد بلغت النصاب. فإذا بلغت النصاب وحال عليها 12 شهر قمري، وجب عليك أنك تخرج زكاته، ما يجوز لك أن تتأخر فيها. فإذا كان قبل سنتين وما زكيت، عليك زكاة سنتين. إذا كان قبل 3 عليك زكاة 3 سنوات، ما دام أن قد بلغت النصاب وحال عليه الحول. بالنسبة للراتب، زكاة الراتب، الآن الأخت سمر أيضا من السعودية سألت نفس السؤال. يا إخواني يا أخواتي، أولا ما عندنا شيء اسمه زكاة الراتب، عندنا شيء اسمه زكاة المال، زكاة المال. فأي مال دخل علي سواء كان من راتب، من تجارة، هدية، من إرث، هبة، شيء من هذا القبيل، ملكته دخل تحت ملكي، خلاص هذا المال حتى أزكيه لابد من شرطين. الشرط الأول بلوغ النصاب. النصاب يحسب إما بالذهب وإما بالفضة، بمعنى أن عندنا 85 جرام، نضرب 85 جرام بسعر الجرام. كم سعر الجرام؟ ما أدري الأيام هذه كم، 200، 200 ب85 كم يطلع؟ 200 ب85، الناتج الضرب هذا هو النصاب، هو النصاب. قل يعني سعر الجرام أو ارتفع، وبعض العلماء يجعل يربط هذا بالفضة، يقول ينظر إلى سعر جرام الفضة ويضرب ب200 درهم إسلامي اللي هي 595 جرام، فسعر جرام الفضة ب595، أفترض سعر جرام الفضة مثلا 10 دراهم، 10 × 595 5950، إذن هذا النصاب، هذا المعنى. وهذا النصاب من شرطه أن يبقى ولا ينزل عن، يعني هذا المال لا ينزل عن النصاب، من شرطه أن يبقى طوال الحول، طوال السنة. فإذا نزل، يعني مثلا نقول الآن قلنا نصاب الفضة 5950 أصبح 5000، خلاص ما عليك زكاة. إذا رجع إلى 5950 أو أصبح 6000، نبدأ نحسب حول جديد الآن من هذه اللحظة، هذا المعنى. ولذلك أخي الفاضل، الآن أغلب الناس إن لم يكن جميع الناس بالنسبة لزكاة الرواتب اللي تدخل عليه، يعني المال اللي يدخل عليه من جهة الراتب، هو يجعل له حول واحد يزكي، لأن العملية صعبة، كونك تزكي كل شهر عملية صعبة، عملية صعبة. فأنت بارك الله فيك، يعني أنت مثل ما ذكرت في السؤال أنك تطلع من كل شهر زكاة، لا، الأفضل بارك الله فيك أنك في آخر السنة تجعل حولك رمضان مثلا أو شعبان أو شوال، وتحسب الموجود عندك كاملا وتطلع زكاة، تحسب الموجود عندك كاملا وتطلع زكاة. أنت الآن سلكت عملية الزكاة كل شهر، إن شاء الله مقبولة بإذن الله، لكن أنصحك بالطريقة الثانية، لأن المال يعني اللي مر عليه شهر هذا ما عليه زكاة أصلا، يزيد وينقص وفي الغالب ينقص يصرفه الإنسان، ما تجب عليك. تقول والله أنا أريد أن أزكي بهذه الطريقة، الله يقويك، هذه من تقديم الزكاة، وتؤجر على ذلك بشرط أن تحسب كل ما عندك. يعني لا تقول والله أنا كل ما عندك تحسبه من الزكاة بحيث تقدم الزكاة. بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تقول: هل يمكن أن أعطي زكاة الفطر لشخص ما يصلي وأيضا أعطيه لحم الأضحية؟ أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للحم الأضحية يجوز أن يعطى للشخص غير المسلم، يجوز أن يعطى للفاسق، يجوز أن يعطى للعاصي مثلا، يجوز، لأن العلماء نصوا على أن لحم الأضحية يجوز أن يعطى لغير المسلم، إذن الفاسق من المسلمين أو العاصي يعني أولى، فلذلك ما في بأس تعطينا من لحم الأضحية. أما زكاة الفطر فكلام أهل العلم على أن ما تعطى إلا للمسلم، ما تعطى إلا للمسلمين، فقراء المسلمين. ولذلك عندنا مسألة ترك الصلاة خلافية بين العلماء، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن تارك الصلاة ولو كان مقرا بوجوبها إلا أنه متساهل متهاون فهو كافر الكفر الناقل عن ملة الإسلام، وهذا قول مشهور وعليه علماء وعليه أيضا أدلة، أدلة كثيرة في القرآن والسنة وأيضا ذكر الإجماع عند الصحابة. في المقابل جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه يكفر، لكن الكفر غير الناقل، يسمون الكفر العملي، الكفر العملي. عموما أنا يعني أرى لك أنك تعطينا من زكاة الفطر، لكن مع النصيحة تنصحينا وتذكرينا، تقول لا تنسى الصلاة، الصلاة هي عماد الدين، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، تنصحينا بهذا ما دام أنه من أقاربك. بارك الله فيك. أمة الله تسأل تقول: نحن في أيام العيد نعطي الأولاد هدية ننويها صدقة، ما حكم ذلك؟ هذا عمل طيب وصالح، بارك الله فيك. فالعيد يشرع للإنسان أن يوسع على أهله وأولاده وعلى أقاربه، وأن يظهر الناس الفرح والسرور، ومن جملة ذلك ما اعتاده الناس من الهدايا للأطفال، وهذا شيء جميل وطيب، وإذا نويت فيه الصدقة أيضا تؤجرين، وغير ذلك هذا إدخال السرور على هؤلاء الأطفال، وإدخال السرور أيضا على الفقراء بتعهدهم بزكاة الفطر وأيضا بالصدقات. بارك الله فيك. نجلاء من ألمانيا تقول: عليها صيام لأنها ما صامت، وهناك شخص من أقاربها يريد أن يجري عملية قيمتها تقريبا 5 ملايين أظنها بالسوري. العموم قالت بأن علي يعني هل يمكن أن أعطيه من كفارة الصيام؟ نجلاء بارك الله فيك، وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وشفى الله جميع مرضى المسلمين. أولا أخت الفاضلة، بالنسبة لك أنت الآن ما تستطيعين الصيام بسبب الحالة الصحية اللي عندك، تنتقلين إلى الإطعام، تطعمين عن كل يوم مسكين. الأمر الثاني، إذا كان هذا الشخص من أقاربك الذي يحتاج إلى عملية تريدين أن تطعمينه من هذه الكفارة، نعم يطعم، هذا يعطى من كفارة ما دام أنه فقير ومحتاج وما عنده قدرة مالية. أما إذا قصدت أنك تحولين كفارة إطعام مسكين إلى مال وتعطينها لهذا الشخص فلا، لأن هذه عبادة مستقلة جاء فيها النص، ولذا تتركينها على ما هي عليه، تطعمين عن كل يوم مسكين. يبقى عليك تعطينا من زكاة مالك، إن كان عندك زكاة تعطينا صدقة مثلا، يعني مثل الشخص اللي عنده عملية بهذا القدر، تعطينا من زكاة مالك، تعطينا من الصدقات، تعطينا قرض مثلا، كل هذا يعني مشروع ولله الحمد. لكن أنك تحولين كفارة الصيام إلى مال، لا، تبقينا على ما هي عليه، لأن الكفارة هذه قامت مقام الصيام. بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي. بالنسبة لنجلاء في سؤالها الثاني تقول: عندها أخت ما شاء الله اللهم بارك جابت 25 ولد، تقول يعني أنا شجعتها على الولد الأخير أن تنزل وكان عمره 4 أشهر، تقول أنا شاعر بالندم وماذا علي؟ يا نجلاء بارك الله فيك، طبعا الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على مثل هذا العمل لا بإشارة ولا بمساعدة ولا بشيء من هذا القبيل، خاصة وأنه قد أكمل 4 أشهر، يعني 120 يوم، لأن هذه نفس الآن تجري عليها أحكام الحياة. ولذلك أخت الفاضلة أنت ما يعني مجرد إشارة الواجب عليك التوبة والاستغفار وواضح عليك الندم، يكفيك هذا، تتوبين إلى الله وتستغفرينه وتكثرين من الصدقة. وأختك إن كانت عائشة تخبرين بأن تسأل أهل العلم، إن كانت أختك عائشة تسأل أهل العلم عن هذا الفعل اللي أقدمت عليه، لأن الفعل هذا إذا كان والله كانت حياتها معرضة للخطر، بحيث أن إما هي وإلا هذا الجنين، هذه مسألة أهون. وإن كان بعض العلماء يقول لا، الأنفس تتساوى في العصمة ولا يجوز قتل نفس مقابل إبقاء نفس أخرى، وإن كان غير ذلك تحتاج أن تسأل أهل العلم. أما أنت فأكثري من التوبة والاستغفار والإنابة والصدقة والندم، وأيضا النصيحة، نصيحة النساء أنه ما يقدمون على مثل هذا الفعل، إزهاق هذه الأنفس المعصومة التي وهب الله عز وجل وهبها أصحابها، وهب الوالدين هذه الأنفس، وهذه نعمة من نعم الله، تذكرينهم تخوفينهم بهذا من هذا الأمر. نجلاء تقول يعني سمعت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لجميع أموات المسلمين، هل أنا لو دعوت للأموات حرام؟ يا نجلاء بارك الله فيك، كيف حرام يكون الدعاء للأموات؟ كيف حرام الدعاء للأموات والأحياء؟ الآن نحن ماذا نقول؟ اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ولذلك هذا بارك الله فيك، يمكن أنت ما استطعت تعبرين سليم، هذا مشروع، هذا من الأعمال الصالحة الطيبة، أن نقول اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. يعم هذا كل مسلم منذ أن خلق الله الدنيا إلى يوم القيامة، إلى فترتك أنت، يعم كل مسلم على وجه الأرض سواء كان حيا أو ميتا تحت باطن الأرض منذ أن خلق الله الدنيا. اللهم اغفر لجميع المسلمين، لأن دين الله الإسلام، آدم جاء بالإسلام، نوح جاء بالإسلام، إبراهيم جاء بالإسلام، موسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا الدعاء كل دعوة تدعينها لك أجر كل مسلم على يعني على وجه هذه البسيطة، سواء كان حيا أو ميت، سواء كان حيا أو ميت. ولذلك أخت الفاضل أكثر من الدعاء للمسلمين الأحياء والأموات. محمد من البحرين يقول أنا عندي سكري وأفطرت هذه السنة، يقول ماذا علي؟ محمد شفاك الله وعافاه وكتب الله أجرك، الحمد لله. يعني الإنسان إذا ما استطاع الصيام ينتقل للبدل، وهذا فضل الله عز وجل. ولذلك الله جل وعلا يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالحمد لله أنت صائم الآن، أنت يا محمد صائم، لماذا؟ لأنك عاجز عن الصوم اللي هو الامتناع عن الطعام والشراب، وانتقلت إلى البدل، انتقلت إلى البدل وهو الإطعام، فتطعم عن كل يوم مسكين. وأفضل يعني شيء أنك تطعم يوميا عن كل يوم مسكين، فإذا شق عليك وصعب عليك مثلا كل أسبوع آخر الأسبوع تطعم عن 7 أيام الماضية، والأسبوع الثاني هكذا حتى 4 أسابيع، إذا يصعب عليك كل 15 يوم مثلا تطعم عن الماضي، وآخر رمضان تطعم عن 15 مثلا. وفي طريقة أنا أنصح فيها أخواني وأخواتي، إذا كان يثقون بمطعم من المطاعم المشهور أصحابها يعني بالتقوى وعدم الغش، يقول له أنا يوميا أريدك أن تطعم شخص، توفر له وجبة فطور أو سحور مثلا، وجبة يعني كاملة تشبع إنسان كبير، ويقول له هذا المبلغ، هذه نعمة من نعم الله، هذه أنت الآن يعني وفرت عليك أشياء كثيرة. فتتفق مع مطعم تقول يوميا تطعم لي 1 مثلا أو 2 أو 3، ما في بأس تطعم لي مجموعة حتى يعني يكتمل العدد 30 أو 29 على حسب أيام الشهر، والزيادة خير، الزيادة صدقة ولله الحمد والمن. أم خالد من عمان تقول بأن زوجها توفي وترك مبلغ مالي، تقول كنا نصرف من هذا المبلغ على حياته، الآن المبلغ أصبح تركة، الأولاد موافقين أننا ننفق منه، تقول ما الحكم الشرعي؟ أم خالد رحم الله زوجك وغفر الله له، هذا بالتراضي بينكم. فإذا كان طبعا المبلغ اللي تركه زوجك هذا ترك، الآن أصبح ترك، الآن اتفقت أنت وأولادك أنكم تصرفون منه وتتصدقون تنفقون منهم، ما في بأس على حسب يعني موافقة جميع أفراد الأسرة من دون استثناء. فإذا قال شخص لا والله أنا أبغى حقه تعطيني حقه، لابد أن تحسبوا مسألة الترك، لابد، لأن هذا حق الله عز وجل منح الأشخاص هؤلاء، قال تعالى فريضة من الله ولذلك هذا المال حق للورثة، حق للورث. الورثة يقول الحمد لله عندنا خير وعندنا كذا ومال الوالد، نريد نبني له مسجد، نريد نحفر له بئر مثلا، نشتري له مصاحف، نشتري مصاحف ونجعل ثوابها لوالدنا، نكفل له يتيم، ما في بأس ولله الحمد. الأمر واسع جدا، لكن إذا احتاج أحد الورثة لابد من أنك تعزلين وتفرزين نصيبة. بارك الله فيك. أم خالد تقول زوجها يعني طبع كتاب عن قصة حياته، ذكر قصة حياته، تقول الآن عندي مجموعة كراتين حول هذا، تقول يعني ماذا أفعل به؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني مدام أن الكتاب يحكي قصة حياته وقصة حقيقية، يعني ما فيها يعني مبالغات ولا فيها شيء من هذا القبيل، ما في داعي أنك تحرقين، لأن هذا مال، هذا طبع بأموال، أنت الآن توزعينه مثلا هنا في عمان ولا في بلدك الأصلي ولا في أي مكان، توزعين هذا الكتاب على مثلا الناس الأقارب. أما إذا أنت تشعرين بأن يعني كتب أشياء غير واقعية أو كتب أشياء فيها مبالغات أو مدح نفسه بأشياء ليست فيه، أنا أفترض طبعا هذا، فما أنصح بتوزيعه، ما أنصح بتوزيعه. ممكن أنك تستخدمينه استخدام أي استخدام آخر مفيد مثلا، أي استخدام آخر مفيد، أو تسلمينه مطبعة مثلا يعيدون تدويره أو شيء. أما إذا كان لا كلام سليم، يذكر وقائع ويذكر حوادث حصلت في حياته ويذكر تجارب في حياته، مرت في حياته تجارب، حب أنه ينور الناس، ينور أولاده، يستفيدون الناس، لا 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 تحرقينه بارك الله فيك ولا تترفينه، هذا يوزع على الناس، حتى لو وزعتيه مجاني، المجاني الناس كل يأخذ مجاني، إذا قلت بفلوس يمكن ما حد يجي يأخذ، لكن مجاني يأخذون. بارك الله فيك. أم محمد من العراق تقول عندي، طبعا هي أم محمد رجعت يظهر في سؤال سابق، قالت بأن عندها مال هي لها وليس لزوجها، تقول يعني ممكن أعطي أولادي، أولادي الآن ما يشتغلون ولا يعملون، ممكن أني أعطي زكاة مالي لأولادي. أم محمد الذي يظهر والله أعلم، نعم يجوز ذلك، لأن الراجح من قول أهل العلم أن الأولاد لا تجب نفقتهم على أمهم، الأولاد لا تجب نفقتهم على أمهم، وإنما تجب على أبيهم. ولذلك إذا حصل عندك مال وأردت أن تخرج الزكاة وعندك ولد فقير أو مسكين أو غارم، مثل ما ذكرت أحوال أولادك الآن لا يعملون وعاطلين عن العمل، ممكن تعطينهم بارك الله فيك، والأفضل أنك تجنبينهم، هذا الأفضل، لكن كجواز يجوز بارك الله فيك. أم محمد تقول أنا عمري الآن 64، لما كنا يعني لما كنت صغيرة وبلغت ما عندنا ذاك العلم والفهم لقضية القضاء، ويعني الناس يركزون فقط على قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة وشيء من هذا القبيل، تقول الآن أريد أن أصوم 6 من شوال وبعض النوافل، وحاب أن تقضي ما مضى. أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني الناس في العقود السابقة فعلا كانوا في جهل، والآن ولله الحمد في نور العلم، كان الناس قديما يعني عندهم من الجهل حتى في مسائل العقيدة والإيمان والتوحيد، عندهم كثير من الشركيات والبدع، والآن الحمد لله الناس في خير وعافية، أغلب الناس الآن تنور ولله الحمد والمنة، ولذلك الأسئلة اللي تأتينا الآن واستجابة الناس السريعة ولله الحمد للخير والحق، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. فأخت الفاضلة هذا لا يعني أن الشيء هذا يسقط بالتقادم، لا. بالنسبة لمسألة الصلاة، من ترك الصلاة فترة طويلة من الزمن هل يقضي أم لا؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم يقول يجب عليه أن يقضي جميع ما فات، ويذكرون بأن يقضي مع كل صلاة صلاة، وهذا قول له حظ من النظر وعليه أئمة. القول الثاني الذي يظهر والله أعلم أنه الراجح أنه لا يقضي، من ترك الصلاة فترة طويلة من الزمن، يعني جلس مثلا سنوات ولا يصلي ثم تاب الله عليه وبدأ يصلي، لا، يترك ما مضى ويبدأ بالمواظبة على الصلوات الخمس، صلاة الجمعة والجماعة إن كان رجلا، وصلاة الفروض إن كانت امرأة طبعا في وقتها، والإكثار من النوافل، أكثر من النوافل والاستغفار، وأيضا الصدقات وإعانة الآخرين، لأن هذه أسباب، هذه أعمال معينة بإذن الله على إكمال العمل، وأيضا على تكفير السيئات وترقيع ما حصل في حياة الإنسان من خلل. بالنسبة للصوم أغلب أهل العلم يذهبون إلى أنه لا يسقط، ولذلك تبقى الذمة مشغولة بالصيام، فمن ترك الصيام
فترة طويلة من الزمن أو مثلا ما زكى أمواله، هذا كلها هذه يجب عليه أن يأتي بها وأن يقضي الصيام وأن يؤدي الزكاة، فهذه كل أشياء ما تسقط بالتقادم والذمة تكون مشغولة بمثل هذا العمل. أنت الآن بارك الله فيك، يعني ما دام أنك أنت قلتي قضيتي، يعني أنا حسب ما فهمت منك تقولين بأنك يعني قضيت وما تدرين بعد الزواج هل يعني أكملتي أم لا، أعتقد بأنك يعني أصبح عندك شيء من الشك، ولذلك الشك مطروح، أنت تكونين قد قضيتي واستمر في صيام النوافل 6 من شوال والاثنين والخميس والأيام البيض وتسعة ذي الحجة مثلا، هذه كافي بإذن الله جل وعلا. أم زيد من ألمانيا بارك الله فيها تقول عندي أولاد يعني أعمارهم بين 14 و13 و11، تقول يعني بخصوص الصلاة أتعب في يعني ما يقومون إلا لما آتي إليهم وأخبرهم أنبههم، تريد يعني وصية. أم زيد بارك الله فيك، هذه طبيعة الأولاد، لست الوحيدة في هذا العالم، الجميع يعاني، الجميع يعاني من الأولاد، لا بد من تنبيههم، لا بد من إرشادهم، لا بد من تذكيرهم، لا بد من أمرهم، ولذلك هذا شيء طبيعي يا أخت الفاضلة وأنت تؤجرين على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ولذلك الأولاد حقيقة يختلفون، من الأولاد اللهم بارك وهذا قليل لا يعني يقوم للصلاة ويحضر وكذا، والغالبية على الأولاد لا يحتاجون تنبيه وتذكير، وهذه طبيعة الأطفال خاصة في مثل هذا السن. ولذلك أخت الفاضل استمر في هذا الطريق ونبهيهم، حاولي أن تستهدفينهم بالوعظ والتوجيه وقولي لهم أنا أفرح لما تجون أنتم من دون ما أذكركم، وأنا يعني أكون سعيدة لما يعني أسمعكم، أنتم اللي تبادرون، أنتم اللي تنبهوني. حاولي أن تزرعي فيهم الثقة وأن تجعلي هم يلعبون الدور هذا، هم الدور يقومون بتنبيهك على الصلاة، وقولي لهم أنا أتمنى أني يعني أن يجي هذا الوقت اللي أنتم تنبهوني على الصلاة. الأمر الثاني على أولادي هؤلاء الله يحفظهم، أولادك وأولاد جميع المسلمين اللي يشاهدوني، أن أولا يفرحوا بنعمة الله اللي رزقهم أو آباء صالحين، آباء أمهات صالحين، هذه نعمة من نعم الله. ولذلك يعني الولد لما يشوف أبوه أو أمه يأمر بالصلاة وأحيانا يزعل وتضايق علشان نتأخر عن الصلاة، يجب أن يقول الحمد لله اللي رزقني ولد الذي رزقني أبا صالحا أو أما صالح، هذه نعمة من نعم الله. الأمر الآخر على الأولاد أن يحذروا من إدخال الحزن على الوالدين، لأن إدخال الحزن على الوالدين من جملة العقوق نسأل الله العافية والسلام. ولذلك بعض الأولاد للأسف الشديد يحزنون آباءهم وأمهاتهم بمثل هذا الطريق، خاصة أنه ما في سبب يدعو إلى ذلك، ما في سبب يدعو لذلك. ولذلك على كل ولد سواء كان ذكر أو أنثى أن يتقي الله في والديه، يتق الله في والده وأن لا يدخل الحزن عليهم، لأن العلماء لما تكلموا على قضية العقوق وسعوا الدائرة حتى قالوا إدخال الحزن على الوالدين بتصرف معين حتى لو لم يكن مباشرة مع الوالدين هذا من العقوق. فلذلك على الأولاد أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يدخلوا الفرح على آبائهم. الأب والأم دائما يفرحون إذا شافوا الولد سباق إلى الصلاة، مسارع إلى الخير، حريص على القرآن، يحمل دائما المصحف، يفرحون بهذا، وهذا من البر، هذا من البر. وكذلك أم زيد لا تنسينهم من دعواتك الصالحة في صلاتك في سجودك خاصة، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يصلح جميع أولاد المسلمين. أم زيد تقول يعني عندي أخ مسجون ظلما والوالدة دائما تدعو الله عز وجل له، وذهبت إلى مكة ودعت وكذا حسب ما فهمت، وأيضا لكن تقول أن الابن ما زال في السجن، والوالدة تقول يعني لماذا لا يستجيب الله لي. أم زيد بارك الله فيك، أسأل الله تعالى ونحن في هذا الشهر الفضيل ومع هذا الصيام، أسأل الله جل وعلا أن يفك أسر أخيك، أسأل الله جل وعلا أن ييسر خروجه. الأمر الثاني بارك الله فيك، طبعا لا يجوز للإنسان أن يحاسب ربه جل وعلا أو أنه يسأل ربه جل وعلا لماذا كذا ولماذا كذا، ولا شك بأن هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله، فالله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، نحن الذين يسألون الله جل وعلا، نحن الذين يختبرون الله جل وعلا. ولذلك الإنسان يجب أن يتأدب مع الله وأن يعلم بأن كل ما يأتي من الله خير. قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك أفعال الله جل وعلا كلها خير بالنسبة لنا، كلها خير. والعوام، اسألي والدتك، اسألي والدتك، ما عندهم مثل في كل تأخير خيرة؟ صح ولا لا؟ في كل تأخير خيرة. أنا أعرف شعور الأم وحزن الأم وقلب الأم، طبيعي، هذا شيء طبيعي. لكن قولي لها بربك الآن، لو أن ابنك الآن خرج وحصل والعياذ بالله اعتداء عليه وقتل، إن شاء الله الفال بعيد، أنا أضرب مثال، أيهما تفضلين، يبقى في السجن حي ولا يطلع يقتل؟ ستقول لا، خليه في السجن، خليه في السجن، صح ولا لا؟ جاءتنا أسئلة هنا في البرنامج في أشخاص بقوا في السجن عشرات السنين، لما طلع اعتدى عليهم بعض المجرمين وقتلوهم، أهلهم يقول لي يا ليت بقي في السجن. أنا أضرب مثال يا أختي الفاضلة لأبين حكمة الله عز وجل، لله حكمة في ذلك. يعني الوالدة يجب أن تفهم بأن بقاء ابنها لحكمة. كثير من الناس الآن من غير المسلمين دخل السجن فأسلم في السجن، دخل السجن فأسلم في السجن، الله عز وجل هداه لما دخل السجن، ولو بقي خارج السجن حرا طليقا ها بقي في ضلاله والعياذ بالله. كثير من الناس لما دخل السجن اهتدى، كان عاصي، حفظ القرآن. يوجد الآن، أنا أعرف أشخاص دخلوا السجن خرجوا حافظين للقرآن، خرجوا يعني مواظبين على الصلوات، خرجوا بمصالح كبيرة جدا. لذلك الوالدة يجب عليها أن تتعامل مع ربها تعامل العبد الفقير بين يدي الله. لا يجوز أن تقول ليش يا ربي أنا أدعوك وما استجبت لي، ومن قال بأن الله لم يستجب لها؟ الله عز وجل استجاب لها، لكن ما جاء الوقت اللي يخرج فيه الابن، ما جاء الوقت، لله حكمة في ذلك. وأنا ضربت لك مثال واحد فقط، فقط مثال واحد في قضية، يعني يمكن الأم تقول لا 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 خليه في السجن، خليه في السجن إذا كان يتعرض لخطر مثلا، ما تدري، بعض الناس والعياذ بالله يقول خليه يطلع برا مثلا ويهرب، بعض الناس في السجن ما شاء الله على خير وكذا، لما يخرج والعياذ بالله قد يلحد أو قد يرتد عن الإسلام أو قد والعياذ بالله يبتلى، وفي السجن اللهم بارك محافظة. هذه الدنيا، الدنيا أصلا كلها سجن المؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لذلك الحياة هذه قصيرة، قصيرة، فلابد للوالدة أن تتعامل مع ربها بأدب، تقول يا ربي لك الحكمة البالغة، اللهم لك الحمد على كل حال، اللهم لك الحمد على كل حال. هكذا المؤمن مع هذه الأشياء اللي تمر في حياته، وأسأل الله تعالى أن يفرج كربة أخيك، وأن يثبت والدتك، وأن يفرغ على قلبها الصبر يا رب. أم زيد تقول يعني أنا دائما عندي خوف من القبر ومن عذاب القبر، يعني تريد نصيحة في هذا. أختي أم زيد بارك الله فيك، أولا القبر حق، الله عز وجل جعل الموت حق، ولذلك الله عز وجل يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قل جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، لكل أجل كتاب. فالقبر هذا بداية قيامة الإنسان، لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته، والدور ثلاثة: الدنيا والبرزخ القبر ويوم القيامة. يوم القيامة حياة أبدية سرمدية يعيش الناس فيها أبدية الله. القبر هذا هو الفترة اللي يسمونها الحياة البرزخية التي يبقى فيها الإنسان حتى يبعث الله جل وعلا الخلائق كلها يوم القيامة. القبر هذا صحيح موحش لكنه مؤنس بالنسبة للمؤمن. إذا أردت فعلا أن تطمئني حينما توضعين في القبر، أهم شيء توحيد الله عز وجل. فإذا كان عندك توحيد وإيمان وعدم إشراك بالله عز وجل، اطمئني وارتاحي من الآن، لأن الله وعد ووعده الحق بأنه يغفر لمن لا يشرك به شيئا جل وعلا مهما عظمت الذنوب. هذا الأمر الأول، أن تكوني موحدة، بمعنى أن تخلص العبادة لله، تعتقدي بأن الله واحد جل وعلا، وأنه الوحيد المستحق للعبادة جل وعلا وتقدس. لا يجوز أن يصرف الإنسان أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. وكذلك الإيمان بكل ما أمر الله الإيمان به: الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، هذه كلها مهمة جدا. الأمر الآخر المحافظة على الفرائض، والثاني ابتعد عن المحرمات. بس صدقيني تكوني مطمئنة مرتاح إذا وحدت الله، ما أشركت بالله شيء، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، أقمت الفرائض وأتيت بالواجبات وابتعدت عن المحرمات والمناهي، هذا لله الحمد الإنسان يطمئن. والأمر الآخر لابد أن نعلم بأن هذه نهاية كل حي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لمثل هذا فأعدوا، يعني يستعد الإنسان، يستعد لمثل هذا، يستعد بإيش؟ بالتوحيد والإيمان والإخلاص وفعل الطاعات واجتناب المحرمات، بهذا يكون مستعد استعداد كامل ولله الحمد والمنة. طيب عندي الأخت سمر من السعودية تقول بالنسبة لزكاة المال تريد تفصيل كامل في زكاة المال، وتقول أنا عندي يعني حساب أجمع فيه مبالغ مالية. سمر لعلك استمعت قبل قليل إلى يعني ما ذكرته من الأجوبة على بعض الإخوة المتصلين والأخوات، وذكرت لك أنا عندي حلقة كاملة مسجلة ممكن تجدينها في اليوتيوب. لكن عموما بالنسبة للمال تجب الزكاة فيه بشرطين: بلوغ النصاب وحولان الحول على هذا النصاب، هذا المال أنا أقصد أتكلم على المال، لأن عندنا بهيمة الأنعام لها نصاب، زكاة الزروع والثمار عندنا لها نصاب، عروض التجارة، عروض التجارة طبعا نصابها نصاب الذهب والفضة. فإذا كان عندك مبلغ مالي مثل ما ضربت قبل قليل إما بالذهب وإما بالفضة، وأغلب الآن العلماء على أنه بالفضة يعني يجعلونه، وحال عليه الحول تزكينه بارك الله فيك، تخرجين ربع تخرجين نصف العشر أو ربع العشر عفوا 2.5%. وعملية سهلة، أنا دائما أذكر لمن يشاهدني أنه يقسم المال على 40، يعني عندك مال تقسمينه على 40 تظهر الزكاة، أي مال عندك تقسمينه على 40 تظهر الزكاة بارك الله فيك. بالنسبة للأراضي الأصل الأراضي والبيوت والبنايات هذه ما عليها زكاة إلا في حالة واحد، إذا كانت معدة للتجارة. فإذا كان عندك أرض أصلا هذه الأرض على أساس تبنين عليها تسكنين عليها، أو أرض تستثمرينها بالزراعة أو تأجرينها مستودعات أو تأجرينها لأحد مثلا، هذه ما عليها زكاة، الزكاة في الأجرة اللي تأخذين الأجار اللي تأخذين. أما إذا كان لا عندك أرض أو بيت أو شيء أعديتيه للبيع، عرضتي في السوق الآن والناس يجون يسومون ويسوم كذا وكذا وما بيع مدة سنة كاملة، يجب عليك أن تخرجي زكاة هذه العين بالقيمة السوقية وليس بالقيمة الشراء. تقدرين عند مكاتب العقارية تقولين كم يسوى هذا البيت، قالوا لك مثلا مليون، طلعين زكاة مليون لأنك أنت دخلتي السوق، أصبح من عروض التجارة. عندك والله أرض مر عليها سنة وانت عرضتيها التجارة ما بعتيها، هذه فيها الزكاة. أما الأرض اللي حاطتها لتأجير لا، الزكاة في الأجرة حينما تستلمينها بارك الله فيك. بالنسبة لأختك اللي عندها غثيان ما دام أنه غصب عنها وغلبها ما عليها شيء، تكمل صيامها ولله الحمد والمنة. طبعا انتهى وقت البرنامج.